الرحيم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن الزبير: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين ومثل باع في الأخذ والإعطاء، وشرعا مبادرة مال ولو في قيمة بقول أو معطاء، والمال عين مباحة المد بلا حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. يقول رحمه الله: جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف البيع واشتقاقه بكلام مؤلفه. يقول: جائز بالإجماع، مع أن البيع دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. والمؤلف هنا اقتصر على الإجماع فقط، ولم يذكر الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة لأسباب: إما طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، وإما لأن كل إجماع فإنه مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. واضح؟ وإما، وهذا في غير هذا الموضع، وإما لأن الأدلة في الكتاب والسنة تكون دلالتها قد ينازع فيها، إما في ثبوتها قد ينازع، إما في ثبوتها وإما في دلالتها، وإما لأن الكاتب أو المصنف أو المؤلف قد لا يكون مستحضرا للأدلة حين ذكر هذه الأحكام فيقتصر على الإجماع. إذن إذا رأينا في كلام العلماء رحمهم الله، إذا رأينا الاستدلال بالإجماع مع وجود أدلة من الكتاب والسنة لهذا الأمر، فإننا نجيب عن هذا بأحد أربعة أجوبة: إما طلب للاختصار، وإما لأن كل إجماع فهو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، وإما لأن الأدلة على هذا الأمر أو على هذا الحكم قد ينازع بها، إما في ثبوتها بكونها ضعيفة، وإما في دلالتها، وإما أن الأمر الرابع أن يكون الإنسان غير مستحضر. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. وأما السنة فإن جواز البيع فإنها تدل على جواز البيع بالسنة القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فكقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله الذي باعه. هي سنة قولية. سنة فعلية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث جابر أنه قال: أتبيعني جملك؟ تبيع جملك. وكذلك باع العبد الذي اعتقه سيده عن دبر. وأما الإقرارية فإنه عليه الصلاة والسلام أقر الناس على بيعاتهم، الصحابة كانوا يتبايعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة لا بالجملة. والفرق بينهما أننا إذا قلنا عن الشيء في الجملة فمعناه في بعض الصور، وإذا قلنا بالجملة فمعناه في جميع الصور. ولهذا نقول: البيع جائز أو جائز بالإجماع في الجملة لا بالجملة، لأنه ليس كل صور البيع مما اتفق عليه علماء، فهناك صور محرمة، لكن جملة هو متفق على جوازه. وأما النظر فإنه أيضا يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة إليه أحيانا، والحاجة إليه أحيانا، والمصلحة إليه أحيانا. وقد تدعو إليه الضرورة، وقد تدعو إليه الحاجة، وقد تدعو إليه المصلحة. مثال دعاء الضرورة كشراء الطعام والشراب والنباس، الإنسان مضطر إلى الأكل والشرب. ما الطريق إلى ذلك؟ البيع والشراء. والضرورة هنا قد تكون من جهة البائع وقد تكون من جهة المشتري. ودعاء الحاجة، الحاجة قد تدعو إلى البيع، كما لو كان عند إنسان أضياف نزل به أضياف وأراد أن يكرمهم على حاجة، وكما لو احتاج إلى شراء ثوب عنده ثوب احتاج إلى ثوب زائد، هذه حاجة. وقد تدعو المصلحة إليه، قد تدعو المصلحة إليه، كما لو اشترى شيئا ليربح فيه، اشترى سيارة ليبيعها ويتكسب في ثمنها، هذه دعاء مصلحة ضرورة أو حاجة أو مصلحة؟ مصلحة، مصلحة. إذا قال قائل ما الفرق بين الضرورة والحاجة والمصلحة أو الكمال؟ نقول الفرق بينهما أن الضرورة إذا فقدت فقدها يوجب على الإنسان الضرر إما في بدنه أو عقله أو ماله أو دينه، واضح؟ نعم. لو لم يفعلها لحصل له ضرر إما في دينه أو عقله أو ماله أو بدنه، مثل الأكل والشرب. لو لم يأكل الإنسان ويشرب إيش؟ حصل له ضرر، حصل له ضرر. أما الحاجة، أما الحاجة فهي التي لو فاتت لم يحصل على الإنسان ضرر ولكن توجب له النقص، توجب له النقص. وأما الكمال فهو فوق ذلك، بمعنى أنه من باب التنعم والتلذذ والترفه، والترفه. فالأكل والشرب واللبس هذه ضرورة، الأكل والشرب واللبس ضرورة. شرب أكل الفواكه حاجة، أكل الفواكه حاجة. الأشياء التجارة المتاجرة للكسب وما أشبه ذلك هذه إيش؟ مصلحة، مصلحة. واعلم أن الشيء، الشيء أول ما يظهر يكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة، هذه سنة الله عز وجل، أن الأشياء أول ما تظهر تكون مجرد كمال وترفه، ثم ما تلبث أن تكون حاجة، ثم ما تلبث أن تكون ضرورة. نضرب مثلا الكهرباء، الكهرباء أول ما ظهرت كانت كمالا ترفه، لأن الكهرباء ترفه، مع ذلك الناس يعيشون بدونهم، ثم صارت حاجة، ثم الآن ضرورة. الهاتف أول ما ظهر كمال ترفه وكمال، ثم صار حاجة ثم صار ضرورة. الجوال وهكذا، واضح؟ طيب، إذا نقول الأصل فيه الحلم، الأصل فيه الحلم. وهذه الأدلة، هذه الأدلة التي ذكرناها هي أدلة إيجابية، وإن كان الأصل فيه الحلم، ولهذا نأخذ من قوله من قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع أن الأصل في المعاملات الحلم. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إن الأشياء من حيث الحل والحرمة ثلاثة أقسام. قسم الأصل فيه المنع، وقسم الأصل فيه الحل والإباحة، وهو على نوعين. هذه الأشياء هي عبادات والمعاملات والأعيان، الأشياء ثلاثة عبادات ومعاملات وأعيان. الأصل في العبادات المنع والحظر، فلا يمكن لأحد أن يتعبد إلا بعبادة إلا وقد شرعت. قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على واحد. إذا العبادات الأصل فيها المنع، فمن تعبد بعبادة، إنسان يتعبد بعبادة رأيناه يصلي ليسجد يركع ثلاث مرات فيسجد ست مرات ويصلي مثلا ثمان ركعات، قلنا ما هذه العبادة؟ قال هذا حرام. قال لا، ما الدليل أنها حرام؟ أيما الذي يطالب بالدليل؟ هو يطالب، لأن الأصل المنع. طيب المعاملات، المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة، الحل والإباحة. فمن حرر معاملة من المعاملات فعليه الدليل من قال عن هذه المعامل انها حرام او انها فاسدة او ما اشبه ذلك فهو فانه يطالب بالدليل لان ما مدعي الصحة اصل وهو الحي والإباحة. الثالث الاعيان، الاعيان من الحيوانات والزروع والثمار والأطعمة الأصل فيها إيش؟ الحل. في قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وعليه لو تنازع رجلان في طعام، هذا يقول حلال والآخر يقول حرام، من القول؟ قوله قول مدعي الحل. تنازع في حيوان، هذا يقول حلال ولا يقول حرام، القول قول مدعي الحل. يا ابو رحم طيب، فإذا قال قائل، إذا قال قائل إذا كان الأصل في البيع الحل والإباحة فلماذا تدخلت الشريعة في البيع ووضعت قيودا وشروطا؟ لماذا لم تترك الناس يتبايعون كما شاءوا؟ إذا كان الأصل هو الحل والإباحة فلماذا تناولت الشريعة وتدخلت الشريعة في المعاملات ولم تترك الناس يبيعون كما شاءوا؟ فالجواب أن تناول الشريعة وتدخل الشريعة في أحكام البيع لأجل التنظيم، تنظيم المعاملات، لأن الناس لو ترك الأمر لهم لحصل ظلم وغشم وغش وخداع، ومن ثم يؤدي هذا إلى النزاع والشقاق، النزاع والشقاق. فلذلك ضبطت الشريعة ذلك بشيء بقيود وشروط لئلا تحصل الفوضى. يقول رحمه الله جائز من قوله تعالى وأحل له البيع وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ وإعطاء، هذا البيع أخذ وإعطاء، لأن البائع يعطي المثمن أو السلعة والمشتري يعطي الثمن، بيعني هذا الكتاب يقول خذ وأقول له خذ الثمن، هذا أخذ شيء وإعطاء شيء. يقول قاله ابن هبيرة، ابن هبيرة الوزير المعروف له كتاب مشهور كتاب الإفصاح، الإفصاح تعرفون كتاب الإفصاح؟ الإفصاح هذا كتاب كما يشرح في أحاديث، لما بلغ قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرح الحديث ثم استدرك وذكر خلافات العلماء في جميع مسائل الفقه، صار مثل بداية المجتهد ابن المجتهد. يقول قاله ابن مبارك مأخوذ من البائع، يعني أنه مشتق من البائع، البائع قالوا إنه ما بين كفي الإنسان، ما بين كفي الإنسان عند بسط يديه يمينا وشمالا، ما بين الكفين إذا بسط يديه يمينا وشمالا، يعني قال هكذا يمين شمال ما بينهما هذا هو البائع، هو البائع. طيب وقول المؤلف رحمه مأخوذ من البائع، اعترض بعض العلماء رحمه الله على هذا الاشتقاق وهو أنه مأخوذ من البائع، اعترضوا باعتراضين. الاعتراض الأول قالوا إن البيع مصدر والمصادر غير مشتقة فلا يكون مأخوذا من البائع، والمصدر غير مشتق. وثانيا قالوا أيضا يبعد أنه مأخوذ من الباء أن الباء عينه واو والبيع عينه ياء، ولا بد في الاشتقاق من التطابق، لا بد في الاشتقاق من التطابق. إذا اعترضوا على أو كم مأخوذ من الباء بهذين الاعتراضين، الأول أن البيع مصدر المصادر غير مشتقة، لا تتم ولا تجمع وهي غير مشتقة. وثانيا أن البيع عينه ياء والباء عينه واو، تعرف ما معنى عين؟ تعرف عين الفعل؟ نعم. أجابوا عن ذلك أما الأول وهو أنه غير مشتق فقالوا إنه مشتق من الفعل لا من المصدر، وأما الثاني فأجابوا عنه بأن هذا من باب الاشتقاق الأكبر لا الأصغر، باب الاشتقاق الأكبر، لأن الاشتقاق إن تساوى في الحروف فهو اشتقاق أصغر، مش إن تساوى في الحروف والترتيب فهو أصغر، وإن تساوى في الحروف دون الترتيب فهو اشتقاق أكبر. طيب المأخوذ من الباء لأن كل واحد من المتبايعين يمد باءه للأخذ والإعطاء، للأخذ والإعطاء، يقول خذ وآخر يقول هات، يعطي ويأخذ. إذا هو مأخوذ من الباء لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. فإذا قال قائل إذا كان كذلك أن البيع سمي بيعا لأنه معاطاة، فالمسمي الوديعة معاطاة، والمسمي العارية معاطاة، والمسمي القرض معاطاة، لأن فيها أخذ وإعطاء، يأخذ ثم يرد، إذا فيها إيش؟ معاطاة. فيقال لا يلزم من كون الشيء مشتقا من الشيء أن يسمى به، لا يلزم من كون المعنى يصدق على، لا يلزم من صدق المعنى في شيء أن يسمى به غيره إذا صدق عليه هذا المعنى. بدليل أن المزدلفة تسمى جمعا، تسمى جمعا، لماذا؟ قالوا اجتماع الناس فيها، عرفة اجتماع الناس فيها أبلغ وأكثر، الحج عرفة، ومع ذلك لم تسمى جمعا، ولهذا يقال الأسماء لا تعلم. يقول وشرعا للأخذ والإعطاء، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة. طيب شرعا أحيانا العلماء يقولون شرعا، وأحيانا يقول اصطلاحا، اصطلاحا، فهل هما متغيران أو مترادفان؟ وهذا التعبير من باب التفنن في العبارة، أحيانا تقول لغة كذا وشرعا كذا، وأحيانا يقول لغة كذا واصطلاحا كذا، فهل اصطلاحا وشرعا لفظان متغيران أم هما لفظان مترادفان ولكن تارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بهذا من باب التفنن في العبارة، التفنن في العبارة؟ نقول أكثر العلماء على الثالث، وأن هذا من باب التفنن في العبارة، كما يقول إذا قالوا شرعا فهو كما لو قالوا اصطلاحا والعكس صحيح. ومنهم من فرق وقال إن التعبير بشرعا إنما يكون فيما له حد في الشرع، حد في الشرع وهو العبادات، لما أصل فيها المنع. وأما ما ليس له حد في الشرع بمعنى لا يتعبد به يقال اصطلاحا، اصطلاحا، واضح؟ يقول ما له حد شرعي، الشيء الذي له حد في الشرع يعني جاءت الشريعة بتحديد وأنه كذا وكذا فإنه يقال شرعا. أما ما لم ترد الشريعة بتحديده وإنما ترك للناس بالجملة فيقال اصطلاحا. الآن مثلا البيع، هل الشريعة جاءت بتحديده؟ لا، هي نظمت، نعم، قيدت بقيود وشروط، لكن كل ما تعرف الناس عليه أنه بيع فهو بيع، وكذلك بالنسبة للإجارة، وكذلك بالنسبة للوديعة. يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. طيب مبادلة مال، المال فسره المؤلف رحمه الله بقوله والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، لا، المال كل ما يتمول، كل ما يتمول فهو مال، يعني يباع ويشترى فهو مال. حتى قال بعض العلماء يحرم إلقاء حبة الشعير في البحر لأنها مال، حبة الشعير الصغيرة يحرم أن تلقى في البحر لأنها مال. تعريف المال يقول عين مباحة النفع بلا حاجة، فلو قال المؤلف مطلقا لكان أولى. طيب عين مباحة، عين مباحة، خرج بذلك العين المحرمة، المحرمة فلا تسمى مالا شرعا وإن كانت مالا في اللغة. فمثلا آلات له هي عين، عين مباحة ولا محرمة؟ محرمة، إذا ليست مالا. إذا خرج بقوله مباحة خرج بها العين المحرمة. طيب مباحة النفع لا بد أن يكون فيه نفع، إذا العين لا بد أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباح، فما لا نفع فيه لا يسمى مالا، وما فيه نفع ولكنه محرم لا يسمى مالا. مثال ما لا نفع فيه، مش الذي يسأل أنه فيه نفع، كالحشرات، إنسان يشتري الصراصير والنمل يشتريها، ليش؟ لا أسعب فيها، أشتريها هكذا، هل فيها نفع؟ ليس فيها نفع، ليس فيها نفع، إذن هي ليست دماغ. وقول المؤلف رحمه الله بلا حاجة، بلا حاجة، قلنا لولا أن يقال مطلقا لا يقتص، لا تقتص إباحته بحال دون حال. قول بلا حاجة احترازا مما يباح للحاجة، فإنه وإن أبيح وكان فيه نفع فلا يسمى مالا. المال لا بد أن تكون منفعته مباحة على وجه الإطلاق. فمثلا كلب الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد والحرث والماشية يباح متى؟ عند الحاجة. هل يسمى مالا؟ لا، لأن إباحته إيش؟ عند الحاجة. إذا لم يكن حاجة لا يجوز. إذن خرج بقول بلا حاجة ما يباح عند الحاجة ويحرم عند عدمها. إذا صار لا تعريف البيع، تعريف المال هو العين المباح النافع بلا حاجة، فخرج بقولنا مباحة إيش؟ محرمة، وخرج بقوله النافع ما لا نفع فيه، وخرج بقوله بلا حاجة ما يباح الحاجة. فلا بد أن يكون المال عينا فيها نفع مباح، وأن يكون هذا النفع بلا حاجة. طيب يقول نرجع إلى المؤلف، يقول وشرعا مبادلة مال، مال مال وعرف المال، قال ولو في الذمة. لو هنا ليست إشارة خلاف، ليس الإشارة خلاف، ولكنها إشارة للعموم، للعموم، أي أن المال يشمل المعين وما في الذمة. إذا قوله مبادلة مال ولو في الذمة، نقول هنا لو هذه ليست إشارة خلاف، وإنما هي إشارة إلى العموم، وأن المال يتناول المعين وما في الذمة. قوله رحمه الله مال، وقوله ولو في الذمة، المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. انتبهوا معنا، المال لم نشرح كلمة مال، المال إما أن يكون معينا وإما أن يكون في الذمة. والمعين تارة يكون معينا بالإشارة، وتارة يكون معينا بالوصف. إذا نقول المال إما معين وإما غير معين، وهو موصوف. المعين تارة يكون معينا بشيء في الإشارة، مثاله بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا البيت، سلام، معين بشيء في الإشارة. وتارة يكون معينا بالوصف، كما لو قلت بعتك بيتي الذي صفته كذا وكذا، هذا معين بالوصف. أما الموصوف فكما لو قلت بعتك بيتا صفته كذا وكذا. وبينهما فرق، لا تظن أن الموصوف المعين كالموصوف، لا. ما الفرق بينها؟ نقول الفرق بينها أن المعين بالإشارة، المعين بالإشارة ما وقع العقد عليه، ما وقع العقد على عينه مع حضوره في مجلس العقد، ما وقع العقد على عينه مع حضوره في مجلس العقد. المثال بعتك هذا الكتاب، الكتاب حاضر أو لا؟ حاضر. طيب والمعين الموصوف ما وقع العقد، وقع العقد على عينه مع عدم حضوره عند العقد، كما قلت بعتك كتابي الذي صفته كذا وكذا. والموصوف غير المعين، كما لو قلت بعتك كتابا، وهو ما وقع العقد على صفته، على صفته دون عينه. طيب يا اخوان، اذا كلمة مال مبادرة مال، المال يدخل فيه، المال اما معين واما غير معين، المؤين تارة يكون مؤينا بالإشارة، مثاله بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا القلم وما أشبه ذلك. ما ضابط المؤين بالإشارة؟ نقول ما وقع ضابط المؤين بالإشارة، ما وقع العقد على عينه مع حضوره نفس العقد، حضوره عند العقد. وتارة يكون مؤينا موصوفا، مثل بعتك كتابي الذي صفته كذا وكذا. وضابطه أو تعريفه ما وقع العقد على عينه مع عدم حضوره. الثاني، القسم الثاني، الموصوف. موصوف كما لو قلت بعتك كتابا صفته كذا وكذا، بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، وحده أو تعريفه ما وقع العقد على وصفه دون عينه. ومعلوم أنه إذا كان موصوفا فإنه حاضر ولا غير حاضر؟ غير حاضر. ما الفرق بين الموصوف المعين والموصوف غير المعين؟ أقول الفرق بينهما أنه إذا قال بعتك، بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، لا يملك البائع أن يغير السيارة. بعتك سيارتي الداتسون التي صفتها كذا وكذا، واضح؟ تتعين. أما لو قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فأي سيارة ينطبق عليها هذا الوصف يجوز، حتى لو كانت سيارة موجودة يذهب إلى المعرض ويشتري له سيارة أو يبيع عليه السيارة. الإنسان مثلا عنده سيارة مو كلها وسيارة أخرى في معرضه، فقال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا، هل يملك يغير السيارة؟ لا. طيب قال بعتك سيارة صفتها كذا وكذا، يعطيه سيارته التي معه أو التي في المعرض، كله جائز. أواضح الآن؟ إذا صار كلمة مال، صار كلمة مال تشمل المعين وما ايش والموصوف، يعني ما في الذمة، الموصوف هو ما في الذمة. طيب إذا قال المؤلف مبادلة مال يدخل في المال المعين بالإشارة والمعين بالوصف، وقالوا ولو في الذمة يدخل فيه الموصوف. طيب يقول بقول أو معاطاة وسيأتي، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة، أو منفعة يعني أو مبادلة منفعة، يعني مال بمنفعة، والمنفعة مباحة، اشترى المنفعة أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة فإنها لا تصح. يقول مباحة مطلقا احترازا من المنفعة التي تباح في حال دون حال دون حد. وش مثل منفعة تباح في حال دون حال؟ مثل قال اشتريت منك منفعة هذا كلب هذا الصيد، اشتريت منك منفعة كلب الصيد، أو اشتريت منك منفعة جلد الميتة الذي جلد الميتة سنبغ أو لم يبغ، إذا قلنا أنه لا يقر بالدم، هذه منفعة لكن مباحة مطلقا أو عند الحاجة، عند الحاجة. يقول كما مر كما مر. هنا المؤلف رحمه الله يقول أو منفعة مباحة مطلقا كما مر، هنا التمثيل بالممر نفسه الله، فهل هذا التمثيل للتخصيص أو للتنظير؟ هل تمثيل المال في المنفعة في الممر يقتضي أن تكون المنافع خاصة بالعقارات، وأن المنافع التي يجوز بيعها هي منافع العقار فقط بدليل المثال، أو قال إنه رحمه الله مثل بالممر، مثل بالممر لكثرة وقوع ذلك؟ يعني الآن المنفعة هل تختص المنفعة بالعقار بدليل المثال، أو قال إن المنفعة تشمل العقار والحيوان والسيارة وغير ذلك، وإنما ذكروا العقار لكثرة وقوع بيع المنافع عليه؟ نقول المراد الثاني، مولد الثاني. وعلى هذا فيكون التمثيل هنا ليس للتخصيص وإنما هو للتنظير، يعني كهذا وأمثاله، كهذا وأمثاله. طيب أو منفعة مباحة أو منفعة مباحة. مثال المنفعة يقول كممر في دار كممر. مثال ذلك إنسان بينه وبين المسجد شارع بينه وبين المسجد شارع نعم يحول بينه وبين المسجد شارع آخر لا يمكن أن يصل إلى هذا المسجد إلا بعبور بيت بيت جاره فقال لجاره بعني ممرا. قال الممر عرضه نحو مترين وطوله مثلا 10 أمتار. بعني هذا الممر بس من المرور فقط يجوز ولا لا؟ يجوز. واضح المثال. انسان الان هذا بيته وامام بيته بيت والمسجد خلف البيت. اذا اراد يذهب الى المسجد يشق عليه ان يذهب بعيدا يمين ولا يسار. قال اريد ان اعبر من امام بيتي. فقال لجاره الذي امامه بعني هذا بعني منفعه هذا الممر بعني منفعه هذا الممر بحيث اني اسلك هذا الطريق. يجوز او لا؟ يجوز. واضح. طيب ما الفرق بين شراء منفعة الممر وبين إيجارة؟ هنا إذا اشترى منفعة الممر هل يحتاج إلى ذكر المدة؟ نقول لا يحتاج إلى ذكر المدة. ليس هذه ذكر المدة. فيقول مثلا اشتريت منك منفعة هذا الممر بـ10,000 ريال ولا يحتاج إلى ذكر المدة. لكن ما الفرق بين هذا وبين الإيجارة؟ لو قال استأجرت منك هذا الطريق أو استأجرت منك هذا الممر لأعبر به نقول الفرق بينهما أن بيع المنفعة هنا مؤمد والإيجارة بيع المنفعة مؤبد والإيجارة مؤمدة. البيع هنا مؤمد يعني إلى مؤبد إلى الأبد وأما الإيجارة فهي مؤمدة يعني إلى الأبد. وثانيا من الفروق أيضا أن الإيجارة يلزم المستأجر أن يدفع أجرة كل سنة وهذا لا يلزمه. واضح ولا لا؟ يعني مثلين إنسان أراد أن يعبر إلى مسجد بمثال ذكرنا. الصورة الأولى قال له بيعني منفعة هذا الممر. الآن هل يحتاج إلى ذكر المدة؟ لا يحتاج. قص يعطيه مثلا 10,000 ريال فتكون المنفعة له إلى ما شاء الله. طيب الصورة الثانية قال أجرني هذا الطريق استأجرت منك هذا الطريق لأعبر به. الفرق بينهما الإيجارة إيش؟ مؤمدة إلى أمد تنتهي ويلزم المستأجر أن يدفع أجرة كل سنة. أما شراء المنفعة فهو مؤبد. طيب ما الفرق بين هذه الصورة أيضا وبين ما إذا اشترى الأرض دون منفعة؟ لو اشترى الممر أصل الممر دون منفعته يكون أصل الأرض لشخص ومنفعته لشخص آخر. نقول الفرق بينهما أن الذي يملك الأرض يملك التصرف فيها. يعني مثال ذلك أنا بعتك منفعة هذا الممر. الممر الآن مضلق من الغد أنا جيت وحطيت سمنت هل لك الاحتجاج؟ لا أنت ليس لك إلا منفعة المرور فقط. منفعة المرور حفرت بئرا تحتها يجوز؟ يعني هذا الممر أنا الذي بعتك منفعته حفرت تحته بئر يجوز. طيب بنيت فوقه غرفة يجوز لأني أنا المالك فأملك الهواء وأملك القرار. أصار عندنا لا ملك منفعة وملك عين وإيجارة. الفرق بينهما إن شاء الله واضح إن شاء الله. طيب يقول كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما. الضمير يعود على المال على المال بوصفيه وعلى المنفعة صح؟ كيف التأبيد؟ أي تقول من فعله إلى الأبد، لكن الأصل للمالك. يعني أشبه ما يكون، أنتم تعرفون الحقول الصبرة الآن، الصبرة أي الصبرة أصل الأرض لشخص ومنفعتها لشخص آخر، شخص آخر. يعني ما يحتاج ذكر مدة، خلاص اشترى المنفعة مثل ما اشترى يجوز بيعها، يجوز بيع المنفعة
يرجع
المنفعة
ترجع
للمنفعة. يعني مثلا أفرض أنا أرض اشتركت أنا وياك، أنت لك أصل الأرض وعلى لي منفعة الأرض، وش استفيد أنا بالمنفعة؟ أي على الطريق. يعني مثلا الطريق في مسألة الطريق، صاحب الأرض يملك التصرف فيها ببيع وبناء وما أشبه ذلك. صاحب الممر الذي له ملك الممر ما يملك، يملك المرور فقط، لكن يعني مؤبدة ما يقول انتهت المدة. لا أنا ما كنت على التأبيد، يعني هي الأبد احترازا من الإجارة. الإجارة على التأبيد ولا لا؟ لا لا يسمى التأبيد. طيب يقول بمثل أحدهما متعلق طيب بمثل أحدهما، قلنا الضمير في أحدهما يعود على المال بوصفين، يعني المال المعين بالإشارة والمعين بالوصف والموصوف بالذمة، ويعود أيضا على المنفعة المباحة. طيب بمثل أحد متعلق بمبادر أي بمال أو منفعة مباحة، فتتناول تسع صور. طيب تسع صور دين، عندنا عين ومنفعة ودين، اللي في الذمة هذا دين، ثلاث صور. صور البيع، إما أن يبيع عينا بعين أو عينا، شوف عندنا عين دين عينا دين منفعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. نأتي العين، عين بعين، عين بدين، عين بالمنفعة، انتهى من العين. نأتي للدين، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. نأتي للمنفعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بدين. يكره المؤلف في مثلها، يقول رحمه الله فتناول تسع صور، عين بعين، مثل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، بهذه العشرة. أنا العشرة عين كنا معينة ولا لا؟ معينة، والكتاب معين. طيب صور عين بعين، عين بدين، اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة. شو الفرق الآن؟ اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة. الآن المبيع معين والثمن معين. إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، طبعا المبيع معين والثمن المعين في الذمة. ولذلك الآن في الصورة الأولى إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، أخذت لك عشرة جديدة، ما أملك أنا غيرها، إذا كنت بعطيك 50، لا أملك ذلك، لأن العقد وقع على عين العشرة. لكن إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، أخرج لك عشرة، فئة عشرة أو فئة خمسة أو فئة ريال أو فئة ريال معدني أو هذا الحد، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، يجوز. طيب عين بعين أو دين أو منفعة، عين بمنفعة، مثل اشتريت منك هذه السيارة بمرورك من هذا الممر، هذه عين بأي شيء؟ منفعة، عين بمنفعة. طيب يقول أو منفعة، أو منفعة بدين أو عين، منفعة يعني يبيع منفعة، بعتك منفعة هذا الممر بهذه الألف، الآن
بدين ولا بعيد؟
بهذه ألف شو هذا أخوان؟ لا تين عين عين بعين مثاله اشتريت منك هذا الكتاب بهذه عشرة. طيب عين بدين اشتريت منك الكتاب بعشرة. عين بمنفعة اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الممر. طيب نأتي للمنفعة. منفعة بعين اشتريت منك هذه المنفعة المرور بعشرة آلاف. بهذه العشرة آلاف أو اشتريت منك منفعة المرور بهذه السيارة. طيب منفعة بدين اشتريت منك منفعة المرور بعشرة آلاف. منفعة بمنفعة واضح. مرور بمرور اشتريت منك منفعة مرورك منفعة مروري ببيتك بمنفعة مرورك ببيتك. يعني مثلا انا الان لبيت وامام البيت انا اريد الذهاب الى المسجد. يعني هذا جاري له بيته جهة شمالية وجهة جنوبية وانا بيتي جهة شمالية وجهة جنوبية وبيننا شارع. فقلت له أرغب أن أشتري منك ممرا أنفذ منه إلى المسجد. فقال أيضا أنت خلفك السوق أرغب أن أشتري منك ممرا أنفذ به إلى السوق. فقلت بعتك منفعة ممري بمنفعة ممرك. واضح علي؟ طيب يقول أو منفعة دين بعين أو دين. هذه أهتاف دين بعين دين بعين اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا بهذه العشرة طيب دين بمنفعة اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا بهذا الممر. هذا واضح. طيب دين بدين اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا بعشرة. هل المؤلف يقول الدين بشرط الحلول أو التقابض؟ لابد دين بدين لابد من الحلول والقرض. وشو هي حتى لو كان مغلق على الموضوع نعم سمعنا نتكلم عنها. هي مات لا لا ما ينتقل الورثة خلاص، كما لو باع أرضا ثم مات تنتقل الورثة لا ما تنتقل، فيكون هذا الممر أصله للبائع ومنفعته للمشتري، إذا أراد يعني التخلص يشتري منه المنفعة، يصطلحان إلا أن صاحب المنفعة يشتري أصل الأرض أو صاحب الأصل يشتري المنفعة.
عين
والوزن
عين
عين والوزن لا قصدك هنا
مثلا الآن عين هذا كتاب
هذا كتاب
والصفة
ومعين موصوف
معين
موصوف
هذا موصوف هذا الكتاب أو هذا السيارة
لا ما يصير يعني أنت قلت لي بعتك هذا القلم طلق يلا بعتك هذا القلم هذا إيش معين إذا قلت بعتك قلمي الذي في البيت حسبته كذا وكذا هذا موصوف معين موصوف إذا قلت بعتك قلما صفته كذا وكذا هذا موصوف لو عندك كرتون جرام طلع أي واحد واضح لا إيش موصوف في الدمة نحن موصوف في الدمة موصوف في الدمة نعم
هذا فرق
بين
هذه
العشرة
ايش؟
عين مثل هذه العشرة يعني كان يجب ان تفرق بين الثمن والمثمن وش الفرق بينهما؟ الفرق الفقهاء رحمه الله يقول يتميز ثمن المثمن بداء البدل اللي تدخل عليه الباء والثمن اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة الثمن ايش؟
العشرة
اشتريت منك هذه العشرة بهذا الكتاب الثمن كتاب اشتريت منك هذا البيت بهذه المزرعة الثمن المزرعة لا أصدقنا لا فهمنا الفرق بين الثمن المثمن يعني ليس لازم لا يشترط أن يكون الثمن دراهم الثمن قد يكون دراهم كما مر وقد يكون منفعة يكون منفعة فمثلا إذا بيت قد اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف ريال الثمن الآن نقد مئة ألف اشتريت منك هذا البيت بهذه السيارة الثمن الآن سيارة اشتريت منك هذا البيت مثلا على المزرعة اشتريت منك هذا البيت على أن أخدمك كذا وكذا منفعة منفعة ولكن هل كل ما دخلت عليه الباء والثمن أو لا؟ المشهور المذهب لابن أحمد رحمه الله أن كل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فهو الثمن مطلقا. وقال بعض العلماء إن كان أحد العوضين نقدا فما دخلت عليه إن كان العوض نقدا فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وإن لم يكن نقدا فالآخر هو الثمن. إن كان أحد العوضين نقدا فما دخلت عليه الباء هو الثمن وإلا فالآخر. فمثلا إذا قد اشتريت منك هذا الذهب بهذا القماش على هذا القول يكون الذهب هو الثمن وعلى المذهب تكون القماش هو الثمن. فيقول الأصل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن لكن بشرط أن يكون نقدا، فإن لم يكن نقدا وكان الآخر نقدا فهو الثمن. وياك إن شاء الله تعالى أي فهو الثمن وإلا فما دخلت عليه الباء. يقول إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن وإلا فما دخلت عليه الباء. ها الصواب القائل ان الاصل ما دخلت عليه الباء والثمن بكذا لان الباء هنا بالعوض فيقول اشتريت منك هذا الذهب بهذه السياره الاصل ما هو السياره هي بالثمن هذا مضطرد ابو المذهب في المساله مضطرد. طيب يقول او دين بشرط الحلول والتقاط يعني دين بدين دين بدين كما قال بعتك أو اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة آلاف أو اشتريت منك 10 آصع من البر، 10 آصع من البر ب100 ريال، هذا هنا دين بدين، لأن النبي موصوف بالذمة والثمن موصوف بالذمة، فصار دين بدين. يقول مالك بشرط الحرود والتقارب لئلا يكون بيع كالب بكالب. طيب، فإذا قال القائل قول مالك بشرط الحرود والتقارب، لماذا لم يقل بشرط التقابض؟ لأنه يلزم من التقابض الحلول، أليس كذلك؟ ايش الفائدة؟ ما فائدة قول الحلول بشرط الحلول والتقابض؟ كل مقبول فهو حال، إذا كان مقبولا فهو حال، أو إذا الأخر يلزم من القبض الحلول، فالجواب أنه لا يلزم، قد يكون هناك قبض ولكنه ليس هناك حلول، كما لو قبضه على أنه أمانة عنده، على أنه أمانة عنده ولم يقبض الآخر. فماذا نقول؟ بيعتك 10 آصع من البر ب100 ريال، 10 آصع من البر، لا بد من التقارض، لا بد من قبض أحد العوضين قبل التفرق، إما الثمن وإما المثمن، إما الثمن وإما المثمن. طيب، المالك يقول بشرط الحلول والتقابض، إذا قال قائل يلزم من التقابض الحلول، فلماذا قال الحلول؟ لماذا قال الحلول؟ نعم،
لا يلزم،
طيب لا يلزم من القبض الحلول، لأنه قد يقبض أحدهما الثاني عن الآخر أمانة، على أنه أمانة عنده، واضح؟ طيب المثال بيعتك 10 آصع من البر صفتها كذا وكذا ب100 ريال، هنا لابد أن أحد العوضين يكون مقبولا، يكون مقبولا، واضح؟ طيب، إما الآصع، إما يسلم الآصع أو ذاك يسلم الدراهم، أما أن يتفرق هكذا يتبايع هكذا لا ما يجوز، حتى ولو كان غريب غير ربوي. نقول المالك يقول بشرط الحلول والتقابض، والتقابض قبل التفرق يعني في احد الحوالين، هنا قد يقول قائل الا يلزم من التقابض الحلول؟ فلما المالك اشترط الحلول الا يكفي ان يقول بشرط التقابض؟ قد يقول قد يحصل تقابض لكن مع التأجيل، مع التأجيل، كيف نصرف ذلك؟ شنو سبحانه؟ أي مع مؤجل، قد يحصل تقابض لكن مع التأجيل، بأن يقبض أحدهما عن الآخر أمانة، أمانة، كيف أمانة؟ شنو ثمن المال؟ أي ثمن المال؟ يعني لو قال مثلا بيعتك 10 آصع من البر 100 ريال، 100 ريال، قال أسلم، قال صاحب الآصع من البر أجيبك الآصع من البر، قال لا خلى عندك أمانة، هنا حصل تقابض لكن لم يحصل حلول، وقال إنه لم يقبض الآصع إلا متى؟ فيما بعد، فهنا حصل تقابض ولم حصل حلول ولم يحصل تقابض، حصل حلول ولم يحصل تقابض، وهذا لا يعرف. طيب، اشتراط الحلول ظاهر، اشتراط الحلول ظاهر، وكذلك اشتراط التقابض ايضا ظاهر، لئلا يكون بيع كالب بشيء بكالب، بيع مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل، وذهب بعض العلماء الى ان الى عدم اشتراط التقابض، ان الشرط، ان الشرط الا يؤجل، فإذا تبع أقل بيعتك سيارة صفتها كذا وكذا، فقال اشتريتها ب100 ألف وتفرق من غير اشتراط التأجيل فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان العوض والمعوض لا يجري بينهما الربا، لا يجري بينهما الربا، وهذا القول هو الصحيح. فعلى هذا يجوز أن أقول اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا ب100 ألف ريال، لكن لا أقول مؤجلة بأن نشترط أن تكون السيارة تسليمها مؤجل والثمن تسليمه مؤجل. أما لو تبايعنا مع عدم اشتراط التأجيل فهو جائز إلا إذا كان بينه إذا كان العوض المعوض يجري بينهما الربا، كما لو قلت اشتريت منك 10 آصع من البر ب20 صاعا من الشعير، 20 صاع من الشعير، هنا لا بد إيش بالتقابض، قبل التقابض لأن هذا يجري بينهما الربا. والحاصل أن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين يشترط فيها المذهب الحلول والقبض. والصحيح أن اشتراط أن الحلول ليس بشرط، الشرط عدم التأجيل. يقول أو بمنفعة أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة بصدقة. وقوله على التأبيد، على التأبيد يخرج الإجارة، لأن الإجارة مؤمدة لا مؤبدة، الإجارة مؤمدة لا مؤبدة. الإجارة هل هي بيع؟ نعم بيع، ولكنها بيع، بيع منافع ليس بيع عين، ليس بيع عين. وبهذا نعرف أن الملك، الملك على 4 أقسام، ملك عين ومنفعة، يعني أن يملك الرقبة والأصل، ملك عين ومنفعة، كما لو قال بيعتك هذا البيت، على المشتري يملك أصل البيت ومنفعة البيت. والثاني ملك منفعة بلا عين، منفعة بلا عين، وذلك في الإجارة، الإجارة يملك المنفعة دون العين. والثالث، الثالث ملك عين دون المنفعة، ملك عين دون المنفعة. قالوا كعبد موصى به برجلين، كما لو قال أوصيت بعبدي هذا لفلان ومنفعته لفلان، الآن فلان الأول يملك عين العبد والآخر يملك المنفعة، والرابع عكس الصورة ملك منفعة دون عين كيف ساعة. طيب الرابع ملك انتفاع، ملك انتفاع، ملك انتفاع كالمستعير، مستعير العرية، فصار الآن الملك ملك منفعة وعين، يعني يملك الرقبة والأصل كل بيت. الثاني ملك منفعة، يعني كالمنفعة دون العين كالإجارة، وكما لو أوصى له بمنفعة عبد، أوصى له بمنفعة عبد. الثالث ملك عين بلا منفعة، أن يملك العين دون منفعة، مثل قال أوصيت بهذا العبد عينه لفلان ومنفعته لفلان. والرابع ملك انتفاع كالعين المستعارة، العرية انتفاع. طيب ما الفرق، ما الفرق بين ملك المنفعة والانتفاع؟ العين المستأجر يملك المنفعة ولا لا؟ يملك المنفعة. طيب المستعير يملك الانتفاع أو يباع له انتفاع؟ يباع له انتفاع. فالفرق بين من ملك المنفعة ومن أبيح له انتفاع، الفرق بينهما من وجوه، من وجوه. أولا أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، بعوض وبغيره. وأما من أبيح له انتفاع فإنما يباع له بنفسه فقط، بنفسه فقط. فمثلا قلت استأجرت منك هذا البيت، البيت الآن منفعة البيت مدة سنة، استأجرت منك هذا البيت مدة سنة، منفعته لي أنتفع به بنفسي أو أؤجره على غيري أو أعطيه غيري مجانا في هذه السنة، يجوز لأنه مالك المنفعة. أما من أبيح له انتفاع لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. ولهذا المستعير ايش لا يعير، المستعير لا يعير، مستعير لا يعير، إنما يباح له في تلك الساعة فقط. نظير ذلك طعام الوليمة، طعام الوليمة، هل الضيف يملك المدعو، هل يملك الطعام؟
لا
لا لا يملك، إنما يباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع فقط. إن قدمت الوليمة تأكل، أما أن تأخذ فلا. معنى أي الإنسان إذا قدم دعا وليمة، دعا إلى فواكه وحلوى ودبسي وكل شيء، بدا أبي يخذ دبسي لعياله حلاوة، ها
لو أن يجيب معه أحد،
يجيب معه أحد؟
أيوة.
لا غريب ما يجي بعد هذا شيء. طيب هذا نقول لا، نقول مباح لك الانتفاع، املا بطنك ما هي مشكله، املا بطنك حزمتك، اما ان تاخذ فلا. لا بد ان يكون الطعام في وعائه، وعائه من بطن مو الجيد. طيب الثاني، الفرق الثاني بين المطعم والطعام الانتفاع، ان من مبيح له الانتفاع وتلفت العين تحت يده فهو ضامن بكل حال، ضامن بكل حال. اما من ملك المنفعه فإنه لا يضمن إذا تلفت إلا بتعد أو تفريط، بتعد أو تفريط. واضح؟ فرق ثالث، أن من ملك المنفعة، أن مالك المنفعة لا يجوز، لا يجوز لمن ملك المنفعة أن يرجع فيها إلا بعد انقضاء المدة، وأما من أبيح له الانتفاع فيجوز لمالك المنفعة أن يرجع ما تشاء ما لم يحصل ضرر. واضح المثال؟ الفرق الثالث أن من ملك المنفعة يعني مستأجر، مستأجر لا يجوز للمؤجر أن يرجع ما دامت المدة لم تنقضي، ليس له الرجوع قبل تقضي المدة. وأما من أبيح له الانتفاع، أبيح له الانتفاع، فيجوز للمالك أن يرجع ما تشاء. الأصل جواز الرجوع متى شاء ما لم يحصل ضرر. المثال: أجرتك بيتي لمدة سنة، بعد مضي أربعة أشهر قلت لك أخرج من البيت، أخرج، قال أنا قلت خذ دراهمك أخرج، هل أملك ذلك؟ لا، لأن رجل مالك المنفعة مدة سنة. طيب في العارية أعرتك سيارتي أو كتابي، لي أن أرجع، أعرتك إياه الآن بعد قليل قلت لها أنا رجعت أحتاج الكتاب، يجوز أو لا؟ يجوز. إذا الأصل في العارية جواز الرجوع، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، من جواز الرجوع استثنوا مسألتين، قالوا إذا كانت العارية موقتة، موقتة بوقت محدد، كما لو قال استعرت منك هذه السيارة مدة شهر، استعرت منك هذه السيارة مدة شهر، أو قال المعير أعرضك السيارة مدة شهر، فما لا يمكن الرجوع من هذا بعد، وإخلاف الوعد حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. المسألة الثانية: إذا كان في الرجوع ضرر على المستعير، ضرر على المستعير، فلا يملك المعير الرجوع، لا يملك المعير الرجوع. قالوا: كما لو أعاره سفينة، كما لو أعاره سفينة ورجع وهي في لجة البحر، صنع أرشح قال أبن سفينة أسافر عليها أتفضل، لما كان في لجة البحر لحقه كالحول، رجعت في العارية يا أما تحول قلنا بأجرة، أو أعاره سيارة قال لي أصل عليه إلى مكة، خذ السيارة ركب هو وعائلته، جمس ركب وعائلته، لما وصل إلى غرب لحقه تغير الله، إما أن تتابع بقية المسافة بأجرة وإلا حول. يملك ذلك محمد؟ لا، لأن عليه، لأن عليه ضرر. طيب يقول، طيب على التأبيد زاد بعض العلماء يقول للملك، للملك على التأبيد، للملك على التأبيد، فأخرج بقوله للملك أخرج الإعارة، وأخرج بقوله على التأبيد الإجارة، أخرج بقوله للملك الإعارة لمن المستعير لا يملك، وأخرج بقوله على التأبيد الإجارة، يقول غير راغبا وقرب راغبا وقرب فالربا فالربا وإن وجدت فيه المبادلة وإن وجدت فيه المبادلة فإنه لا يسمى بيعا هو بيع لغة لكنه شرعا ليس بيعا يقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وعلى هذا فلو قال شخص لآخر قال شخص آخر بعتك هذا الذهب بعتك كيلو من الذهب بكيلو ونصف لكن هذا جيد هذا ربيع فتبايع هل هذا يسمى بيعا لا يسمى بيعا وإن وجدت فيه مبادرة فهو شرعا ليس بيعا طيب قال آخر رجل لآخر بعتك هذا التمر التمر كيلو من التمر السكري بخمس كيلوات من التمر البلحي لأن هذا يساوي 500 ريال والباقي 10 ريال يجوز أو لا؟ نقول لا يجوز وهنا وإن تبايع فهذا البيع إيش؟ ليس بيعا شرعا طيب إذا قال قائد هذا السكري ب 500 ريال الحبة ب 4 ريال وهذا على ريال بس إيش نقول؟ نقول يوم ينبغي نعرف قاعدة في الربويات لا ينظر في الربويات إلى الجودة والرداءة الجودة والرداءة غير معتبرة في الربويات المعتبر المماثلة يدا بيد مثلا بمثل يعني كيلا بكيل كيلو بكيلو صاع بصاع كيلو بكيلو أما الجودة والرداءة فهي غير معتبرة إذا الربا لا يسمى بيعا شرعا لماذا؟ لأنه محرم والمحرم وجوده كعدمه ولهذا قال فلا يسمى بيع القرض القرض ما هو القرض؟ القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله يعني الشخص يقول أقرضني 10,000 تعطيه على أن يردها يرد بدلها 10,000 الأصل في أن دراهم بدراهم أنها حرام لا يجوز لكن لما كان المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان جاز يعني يكون يعطيك 10,000 وتعطيني وتردها علي 10,000 من بعد سنة أو سنتين هذه مبادلة والدراهم بالدراهم تجري بينهما الربا لكن الشرع أجاز ذلك المسألة بالقرض لأن المقصود بالقرض هو الإرفاق ولهذا قال وإن وجدت فيهم المبادلة لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا وإن قصد فيه التملك نستفيد من كلمة التملك أن المقترض يملك ها يملك القرض ولا لا؟ نعم يملك القرض فأنا إذا قلت أتيتني وقلت أقرضني 10,000 ريال وأعطيتك 10,000 ريال الآن تملكها ملك لك يجوز لك أن تبيع بها وتشتري يجوز أن توقفها تتصدق بها أن تهبها تتصرف فيها كما تتصرف في مالك في مالك إذا هي القرض المقترض يملك القرض ملكا تاما طيب ينبني على ذلك مسألة يغفل عنها كثير من الناس وهي زكاة المال زكاة المال القرض فأنا مثلا لو أقرضتك 10,000 ريال وقلت متى شئت أرددها لي وبقيت عندك 10 إذا حال الحول كيف الزكاة؟ هل أزكي أنا فقط أو أنت تزكي؟ نقول أنا أزكي لأني مالك المال وأنت تزكي أيضا 10 لأنك مالك لها ولا يقال كيف ترد الزكاة على عين واحدة نقول الملك هنا مختلف ولذلك لو قدر أني أعطيتك 10,000 ريال ربع 500 فئة 500 هل لا بد أن تردها بعينها؟ لا يجوز أن تردها من فئات ايش؟ خمسة من فئات 100 من فئات 10 من فئات 50 الواضح ولا؟ إذا المقترض إذا ملك القرض وحال عليه الحول عنده يجب عليه زكاته لأنه مال شوف يا أخي مال مملوك حال عليه الحول وكل مال مملوك يحول عليه الحول تجب زكاته أنا صاحب المال تجب علي زكاته لأنه مملوك في الذمة نعم
تجب به زكاة مرتين ولا مرة
كيف مرتين ولا مرة أنت تزكي ولا أزكي؟ أنت بدل لو أخذت العشرة وأنفقتها لا حل لك حرام، انتهت زكاتها، لكن أنا أزكيها. لا لا لا، تزكي العشرة كاملة وأنا أزكي العشرة كاملة. يعني كمالك أنت الآن لو اشتريتها، لو اشتريتها أقرضت في بيت ألف، واشتريت بيتا بالمئة ووقفته، يصح الوقف؟ يصح. إذا لو كنت لو قدرت أنك غير مالك كان الوقف على غير صحيح.
نعم.
شيخ اتفقنا
مع
السيارة
والفلوس ما معي،
والسيارة ذات
ما معي، بس
اتفقنا
انا اشتريت منك سيارة
اي اذا لم تشترط التأجيل يصح. اذا اشتريت منك اشتريت منك سيارتك اللي صفتها كذا وكذا وكذا، او سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة الاف واحترقنا لا بأس. المحظور أن تقول مثلا أعطيك السيارة بعد سنة، وأنا أقول أعطيك الدراهم بعد سنة، لأن هذا يكون بيع كالي بكالي. نعم. وصح لله.
لماذا يغير؟
لا أترك هذا مسألة أخرى. مسألة أخرى المماطل مسألة أخرى، لكن قصدي أنا أنت رجل مليم. وأعطيتك بغير عشرة آلاف ريال، قلت متى؟ قلت لك متى ما شئت فأحضر الحمد لله أنا مستغني وأنت على الساعة. هذا يزكي الفلوس.
شيخ صلاح
استثنى المؤلف الربا لأنه حرام ولا يسمى بيعا. لا يسمى بيعا شرعا، لا يوجد فيه مبادلة.
والقرض لماذا؟
لأنه فيه مبادلة، أعطيك عشرة آلاف الآن وتردها لي مثلا بعد سنة عشرة آلاف، مبادلة. الآن قلت لي أقرب لي عشرة آلاف، قلت تفضل أعطيت كل شيء وبعد سنة أخذتها منك، مال مبادلة.
هو تعريف
المال
أصلا
قريب
لأنه مبادلة.
إذا القرض يدخل في حد البيع مبادلة مال بمال، فأنا أعطيتك مالا وأنت أردت إلي مالا، هذا مبادلة مال بمال.
لماذا استثناء شيء؟
لأنه لو سمي بيعا، لو سمينا القرض بيعا كان حراما.
يعني
أنا
أفهم شيخ
أنه
استثناء
الربا
لأنه لا يسمى
بيع شرعا. أي.
لكن أنا
يعني أنا أقول أعطيتك مثلا أنا 100 ريال، قلت لك خذ بعتك هذه 100 ب100 فيها ورقة واحدة بريالات 100 ريالات، قلت لي خلاص أنا أجيبها لك بكرة، ولا مبادلة لكن فيه تفرق قبل القبض، ما يجوز هذا.
يعني لأنه مبلغ اللي هو يعني صرف
أيضا تشبه الصرف، هذه تشبه الصرف، يعني أنا أعطيتك 10 آلاف ثم ردت لي 10 آلاف أخرى، بيع نقد بنقد. لو قلنا إنه بيع لكان حرام الربا ما يجوز، لكن لما كان المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان والتوسع جاز.
طبعا لما كان المقصود ذلك خلاص ما في داعي للمصنف يستثنى هذه
المسألة. لا، هي صورتها صورة بيع فيها مبادلة، ما هو مقصود، ما هو ليس بيعا. نعم.
اشتريت هذا القلم
بعشرة، هل هذا عندي بيت؟ اشتريت هذا القلم عندي بيت، لقد اشتريت منك هذا القلم بعشرة، أنا معي 10 ريالات فيها واحدة، ومعي 10 ريالات 5 دين، ومعي 10 ريالات، ومعي 10 ريالات انصاص، ومعي 10 ريالات هلم، أعطيك ما شئت، لكن لقد اشتريت منك هذا القلم بهذه العشرة. ثم يوم جدا أعطيك إياه شفت إنه جديد، قلت والله ما شاء الله أعطيك إياه قديمة، ما يجوز. شوف استفدت.
يعني لو
أعطيك إياه عشرة. أي هذه أحسنت. لو قلت في جدة مريم مثلا، قلت اشتريت منك هذه هذا القلم بهذه العشرة، أعطيك العشرة. تبين أن العشرة مثلا مزورة. ما لي دخل. العلم وقع. لكن لو قلت بعشرة ثم أعطيتك عشرة فيها مزورة لا يجوز، يجب أن أعطيك 10 صريحة. أو مثلا في الذهب اشتريت منك هذا القلم بهذا الدينار، بهذا الدينار وأعطيتك الدينار، تبين أن الدينار فيه غش وأن فيه نسبة من النحاس أو من الحديد، عيب. عيب اسمع، عيب هنا ما ترجع عليه دون البيع وقع. لكن لو قلت اشتريت منك هذا القلم بدينار وأعطيتك دينار مغشوش ما يجوز.
Thank you.
لا ما تفتح ما تفتح المغشوش اي بس وقع على عينه. لا فرق الفرق بين من وقع ما وقع الشيء على عينه ان ما وقع على عينه لا يمكن تبديله وما وقع على وصفه كل شيء ينطبق عليه الوصف يجوز على فرق.